بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا البث المباشر التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عبر قناتها عن انستغرام. وموضوعنا موضوع شيق ونافع ومهم، ذلك لأن هذا الموضوع يتعلق بنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وأي نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل فنال شرف الرسالة ونال عليه السلام شرف أن يكون من أولي العزم، بل هو أول أولي العزم من الرسل، إنه نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى الخلق. يروي لنا المؤرخون أن نسبه نوح ابن لامك، ابن متشولخ من نسل آدم عليه السلام. ونوح عليه السلام هو أحد أولو العزم من الرسل، اتصف بعدة صفات، اتصف بالصبر، اتصف بالحلم، اتصف بالجد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام عاش طويلا مع قومه، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كان قوم نوح عليه السلام على التوحيد، كما يروي ابن عباس رضي الله عنه، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فكانوا موحدين لله سبحانه وتعالى. فدخل الشرك على قوم نوح عليه السلام، وذلك أنهم عبدوا 5 من الصالحين ذكرهم الله جل وعلا بأسمائهم في كتابه. قال الله جل وعلا مخبرا عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء 5. قال ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وصوروا لها صورا. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن اعبدوا هذه الأصنام، فعبدوها من دون الله. فانظر كيف دخل الشيطان إلى قوم نوح، صوروا صور أولئك الصالحين تذكرونهم إذا أرادوا العبادة، ينظرون إلى صور هؤلاء الصالحين فيتذكرون العبادة فيعبدون الله. مات هذا الجيل الذي كان يفعل هذا الفعل، جاء جيل آخر ظنوا أنهم كانوا يعبدون أولئك الصالحين ويصرفون لهم العبادة فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. عند ذاك أرسل الله جل وعلا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله. ولقد ذكر الله جل وعلا لنا هذه القصة في عدة سور، ذكرها في الأعراف، ذكرها في هود، ذكرها في الشعراء، ذكرها في سورة القمر، بل سمى الله جل وعلا سورة من السور باسمه، سورة نوح عليه السلام. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. فنوح عليه السلام يذهب إلى قومه يقول لهم: إني لكم نذير مبين، أنذركم وأحذركم من الضلال. ماذا كان جواب قومه؟ إنا لنراك في ضلال مبين. بل إنهم لم يصفوا نوحا عليه السلام بأي ضلال، بل وصفوه بالضلال الواضح المبين. كان جواب نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بل لم يكتفي نوح عليه السلام بأنه دعاهم، وهم يسفهونه ويسفهون من يتبعونه أيضا. قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. من يتبعك يا نوح؟ يتبعك أراذل القوم الذين ليس لهم رأي وليس لهم مشورة وليس لهم تفكير. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انظر إلى هذه الأوصاف القبيحة التي وصف بها نوح عليه السلام ومن معه ممن آمن. وصفوهم بالضلال، وصفوهم بالكذب، وصفوهم بالسفاهة، وصفوهم بأنهم ليس لهم رأي وليس لهم حظوة من الأتباع، إنما أتباعهم أراذل القوم. عندما يسمع نبي من الأنبياء مثل هذه الأوصاف وهذه الاتهامات الباطلة، فماذا كان منه؟ لم يأخذ هذه الترهات التي وصف بها نوح عليه السلام ومن معه، إنما صبر على دعوته لهم. كان يأتيهم سرا وجهارا، يأتيهم في مجالسهم ومنتدياتهم فيستغشون ثيابهم ويصمون آذانهم حتى لا يسمعوا هذه الدعوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، وهي سورة عظيمة عندما يقرأها الإنسان: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فيذكر الله جل وعلا لنا هذه القصة العظيمة: استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم وأسررت لهم إسرارا. ولم يكتفي فقط بمجرد الدعوة، إنما ذكر لهم أثار دعوته الحميدة التي يدعو بها قومه من تنزل البركات والخيرات: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظمون الله سبحانه وتعالى وتوقرونه وقد خلقكم أطوارا؟ خلقكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. يذكرهم بهذه الأطوار، انتقلوا من هذا الضعف إلى قوة إلى قوة إلى قوة إلى قوة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم يذكر لهم بديع خلق الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. الآن هو يدعوهم ليس فقط بلسانه، وإنما يذكر لهم دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ويذكر لهم جميل صنع الله وخلقه، فكيف تعبدون من دون الله جل وعلا أولئك المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ فنوح عليه السلام استمر، وكم استمر في دعوته؟ قال الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كيف يصبر إنسان على مثل هذا؟ 1000 سنة لا يكل ولا يمل، ويذهب إلى منتدياتهم ومجالسهم ويدعوهم ويذكرهم بالله وبخلقه، ويذكر لهم ما إن آمنوا بالله سبحانه وتعالى ما ستكون لهم من آثار حميدة وعواقب مباركة عليهم في دنياهم وفي أخراهم، ومع ذلك ماذا؟ لم يقابلوه إلا بالعناد والطغيان والعجب. قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. هذه الدعوة التي دعا بها كم آمن معه؟ يذكر بعض المؤرخين أنه لم يؤمن معه إلا 80 فردا فقط، هذه 950 سنة وهو يدعوهم فقط آمن منهم 850 فقط، أما البقية فإنهم لم يؤمنوا، حتى زوجته وابنه سام كما يذكر المؤرخين لم يؤمنوا. وقد ذكر الله جل وعلا لنا قصة امرأة نوح وقصة أيضا ابنه، ولولا أن يطول بنا الحديث لذكرنا شيئا من هذه القصة، وقد ذكرها الله جل وعلا لنا قصة نوح مع ابنه ماذا في سورة هود، وقصة امرأة نوح ذكرها في سورة التحريم، حتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا عظيمة هذه الدعوة المباركة، أن توحيد الله جل وعلا والتوفيق إلى الهداية ليس لأحد. لو كانت الهداية بيد أحد لهدى نوح عليه السلام زوجته وابنه، لو كانت الهداية بيد أحد من الخلق لهدى نبينا صلى الله عليه وسلم عمه الذي دافع عنه ونافح عنه، ومع ذلك لم يستطع عليه السلام. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية ماذا؟ هداية التوفيق، وإلا هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهي بيدي من وفقه الله سبحانه وتعالى لدلالة الناس إلى الخير، لكن هداية التوفيق هذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وفق الهداية فليحمد الله سبحانه وتعالى. استمر نوح عليه السلام وهو يدعوهم حتى أخبره الله جل وعلا بأنه لن يؤمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. عند ذلك نوح عليه السلام دعا عليهم إني مغلوب فانتصر. دعا الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة نبي، إني مغلوب، غلبوه آذوه، وهو صبر عليهم طوال هذه السنة حتى إذا انقطع منهم الرجاء في الإيمان دعا عليهم إني مغلوب فانتصر. فأوحى الله جل وعلا إليه، وكان نوح عليه السلام نجارا، فأوحى الله جل وعلا عليه أن يبني سفينة في وسط البر وهم يستهزئون به. قد ذكر الله جل وعلا لنا هذا الخبر: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سبحان الله، هذه الآيات من وضوحها وظهور معناها وكأنها تصور لنا هذا المشهد، هذا الواقع الذي نوح عليه السلام يبني فيه السفينة خشبا خشبا عودا عودا يضرب عليهم بالمسامير كما أخبرنا الله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. عندما جاء أمر الله جل وعلا وأوحي إلى نوح أن يأخذ من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، من كل صنف من الحيوانات أوحى الله جل وعلا إليه أن يأخذ زوجين اثنين. ركبوا هذه السفينة، تفجرت الأرض من 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 تحتهم، وفتحت أبواب السماء بالماء المنهمر عليهم، وبدأ الماء يعلو هذه الأرض، فأغرق الله جل وعلا من في الأرض. ابن نوح ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال له المشفق، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، مهما ذهبت واختفيت عن نظر الله وعن قوة الله فإنك لن تستطيع. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أذن الله سبحانه وتعالى أن يقف هذا الطوفان، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء نزل إلى جوف الأرض، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال في ختامها رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. عندما يقرأ المسلم هذه القصة ويتأمل فيها وما دلت عليه من معان يقف حائرا أمام صبر نوح عليه السلام. كيف لإنسان أن يصبر 59 سنة وهو يدعو قومه يؤذونه ويسبونه؟ عند ذلك أن هذه القصص تثبيت بفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع كيف أوذي نوح عليه السلام وكيف صبر، ذاك يكون دافعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبت على دعوته ويصبر. فكم أوذي، أوذي قبلك من الأنبياء والرسل، من قتل، من نشر بالمنشار، من مكث في قومه سنوات وسنوات وسنوات ويدعوهم ومن لم يؤمن معه أحد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. كل ذلك تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى أن لا تغتر بهؤلاء الذين يخالفونك ويعادونك، هم غثاء كغثاء السيل، وأنت وإن كنت وحدك فالله جل وعلا معك. لا تنظر إلى قلة من يتبعك ومن يكون معك على الحق، فإن معك على الحق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عندما تنظر في نوح عليه السلام وفي دعوته تعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، مهما بذلت ودعوت في هداية من ترغب هدايته فإنك لا تملك الهداية، وإنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها من قصة وما أعظمها من عبرة. والإنسان عندما إذا يقرأ هذه الآيات ويتأمل فيها، وأن أدعوكم إلى أن تراجعوا هذه السور التي ذكر فيها قصة نوح، تجدون فيها من الفوائد والعبر ما يزيدكم إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويزيدكم ثباتا على ما أنتم عليه من الهداية ومن الحق، وأن لا يجزع الإنسان ويتسخط على ما فيه من بلاء، فإن فرج الله جل وعلا قريب، ونصر الله جل وعلا آت لا محالة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا يستعجل الإنسان الفتح والفرج وتبدل ضيق الحال، فإن مع العسر يسرا. هذه القصة ذكرت مفصلة في قصة هود عليه في سورة هود عليه السلام، وفي الشعراء، وسورة بأكملها سورة نوح عليه السلام. فلنقرأ هذه الآيات ولنتأمل فيها وما دلت عليه من عبر ومعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.